بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الصلاة والسلام، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والقبول، وهذه الهداية أو هذا النوع من الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فنفاها الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يقدر أن يهدي أحدا هداية التوفيق والقبول إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه خاصة بالله جل وعلا. أما في قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه جل وعلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا للناس كافة، فيدل الناس ويرشدهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله جل وعلا. أما في هذا الباب الذي ساقه المصنف، فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والقبول، وهذا النوع من أنواع الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله جل وعلا. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق والقبول، فنفاها الله جل وعلا عنه. يعني إنك لا تهدي، يعني لا توفق إلى هداية من أحببت من المخلوقين، لأنه أراد أي يعني يلقن عمه أبا طالب كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى يدخل في دائرة الإسلام، لكن الله جل وعلا أراد وشاء بحكمته سبحانه وتعالى ألا يدخل عمه أبو طالب في الإسلام ولا ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليسليه بذلك، إنك لا تهدي من أحببت. فبين له الله جل وعلا أن هذه الهداية وهي هداية التوفيق والقبول بيده سبحانه وتعالى وحده، لا يقدر عليها لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا غيرهم من المخلوقين، لا يقدر عليها إلا الله، فهي خاصة بالله. هداية التوفيق والقبول خاصة بالله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أثبت هداية التوفيق والقبول لنفسه. فمن أراد الله هدايته فإنه يهتدي بأمر الله وبمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالمهتدين كما قال جل وعلا في ختام هذه الآية وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية، يعلم جل وعلا من يستحق الهداية، لأن القلوب بيد الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله جل وعلا أعلم وأحكم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. فالله جل وعلا لما علم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب وأنه يريد أن يدخل في الإسلام قبل أن يموت، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يهتدي، لن يدخل الإسلام ولن ينطق بكلمة التوحيد، لأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدره جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هداية التوفيق والقبول خاصة بالله سبحانه وتعالى دون غيره. فالله جل وعلا هو الذي يوفق من يشاء من عباده إلى الهداية، لأنه جل وعلا أعلم بمن يستحق هذه الهداية وهذا التوفيق والقبول. فهذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك نفاه الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والرسل والملائكة وغير ذلك من المخلوقين. فهداية التوفيق والقبول بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فهذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب تدل على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتفت هذه الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه المنزلة عند الله جل وعلا، فنفيها عن غيره أولى. فهذه الآية تدل على أن هداية التوفيق مختصة بالله سبحانه وتعالى، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا، فقد أشرك بالله جل وعلا. ولذلك ننبه إلى عدم الخلط بين هذه الآية والآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف نجمع بين هذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت بين الآية الأخرى قول الله جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ أن هذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب تدل على نفي هداية التوفيق والقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تدل على إثبات هداية الإرشاد والدلالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله، أرسله الله جل وعلا للثقلين حتى يهتدي على يديه من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية ومن كتبها له سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني عند البخاري، في صحيح البخاري، عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب المخزومي، وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أبا طالب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، يعني أنطق بكلمة التوحيد حتى تدخل في دائرة الإسلام، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، يعني قال له مثل ما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، يعني أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني إذا نهاني الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لك سأتوقف عن استغفاري لك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي، هذا نفي، ما هنا نافية، ما كان للنبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية استدل بها العلماء أنه لا يجوز الترحم ولا الاستغفار عمن مات على دين غير الإسلام، من مات كافرا أو مشركا أو منافقا فلا يستغفر له، لا يستغفر له، ولو كان قريبا، أخ أو أخت أو أب أو أم أو عم أو خال، لا يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله جل وعلا في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك من علم أنه مات على الكفر أو الشرك فإنه لا يستغفر له، وهذه من الأخطاء العقدية التي يقع فيها بعض المسلمين بسبب جهلهم، أنهم يستغفروا يترحمون ويدعون بالمغفرة لمن، لبعض الناس الذين يموتون على الكفر، كمن مات كافرا وهو كان يعني لاعبا مشهورا أو ممثلا أو غير ذلك ممن اشتهر بين الناس وهو كافر، فيدعون له بالرحمة والمغفرة، وهذا أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. قد نهينا عن الاستغفار للمشركين والكافرين، لذلك الله جل وعلا نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مات على الكفر، لأنه مات على الكفر. ولذلك قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت علامات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله، أنك قلتها، والله خير الشاهدين سبحانه وتعالى. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. ما كان للنبي، يعني ما ينبغي للنبي أن والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني من قرابتهم. فهذا الحديث فيه تحريم الاستغفار للمشركين مهما كانت القرابة ومهما كان عملهم للإسلام. بعض الناس يقول إذا مات أحد الكفار يقول الله اغفر له، كان يتبرع للجمعيات الخيرية وكان يساعد المحتاجين وكان وكان، هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ما دام أنه مات على الكفر. وأيضا بعض الناس تجد والعياذ بالله عنده أخ أو أخت أو قريب لا يصلي، والصحيح أن الذي لا يصلي كافر، والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وغيرها من الأدلة التي تدل على أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا. فإذا مات هذا الإنسان وهو تارك للصلاة وأهله وقرابته يعلمون بذلك، فإنه لا يجوز لهم أن يقدموه للناس يصلوا عليه، لا يجوز لهم أن يقدموه للناس أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، ولا يغسلوه ولا يكفنوه ولا يدفنوه في مقابر المسلمين ولا يدعون له بالرحمة والمغفرة. ولذلك ينبغي التنبه إلى هذا الأمر الذي قد يغفل عنه بعض الناس أو يتجاهلونه. فهذا دين لا بد أن نأخذ به، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة شاهدة على هذا الكلام. ولذلك لا بد للإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر. هذا الحديث أيضا يدل على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها خاصة بالله جل وعلا، فمن طلبها من غير الله سواء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيره فهو مشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله غيره، لأن هداية التوفيق والقبول بيد الله وحده دون سواه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن من قال لا إله إلا الله عند احتضاره، يعني قبل أن يموت، فإنه يعتبر مسلما بالظاهر ولو لم يعمل، لأننا نحكم على الإنسان بالظاهر، أما البواطن فهي عند الله سبحانه وتعالى. فمن علم الله صدق يعني نطقه بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكون مسلما، أما من قالها نفاقا كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فالله أعلم بهم. فنحن نحكم على الناس بالظواهر، أما البواطن فهي عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث يدل على أنه يجوز أو تجوز عيادة أو زيارة المريض المشرك إذا كان يرجى إسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي الذي مرض، وغير ذلك من الأدلة التي تبين أنه يجوز زيارة المريض الكافر أو المشرك إذا كان ممن يرجى إسلامه. وكذلك يدل هذا الحديث على أن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء بالتثبيت وأن يحسن الله خاتمته. فالعبرة بخواتيم الأعمال وما يختم له به قبل موته، هذا هو المعتبر. فالإنسان يحرص على أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في ظاهره وباطنه حتى يحسن الله خاتمته، حتى يحسن الله خاتمته، ويحذر من ذنوب الخلوات التي قد تكون سببا للانتكاسات وسبب أو سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. وأن يطهر قلبه من أمراض القلوب، من الشرك والرياء والغل والحسد والحقد والبغضاء للمسلمين وغير ذلك، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: سوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلب العبد لا يعلمها إلا الله. فالإنسان ينتبه، يراجع قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا الباب فيه بيان أن هداية التوفيق والقبول بيد الله، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك بالله معه غيره. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.